نكمل الاصحاح العاشر. فاخذ صموئيل قنينة الدهن وصب على رأسه وقبله وقال: اليس لان الرب قد مسحك على ميراث رئيسا؟ في ذهابك اليوم من عندي تصادف رجلين عند قبر راحيل في تخم بنيامين في صلصح، فيقولان لك: قد وجدت الاطن التي ذهبت تفتش عليها، وهوذا ابوك قد ترك امر الاطن واهتم بكما قائلا: ماذا اصنع لابني؟ قال له: تعالى مشي الغلام وتعالى اخبرك ايه الكلام بتاع ربنا. واخدوا صب عليه قنينة الدهن، ولاول مرة بيذكر بقى في مسح الملوك، عشان كده يسموه مسيح الرب، لانه ممسوح من قبل الرب. فصب عليه الزيت علامة تكريس وعلامة مسح، ان هو بقى مخصص ملك لاسرائيل. بس كان الامر ده امر خفي بينه وبين شاول فقط، محدش عارفه ومحدش شافه. وبعد ما مسحه ملك عمل فيه حاجة حلوة قوي، يقول وايه؟ قبله، باسه. شوفوا حلاوة صموئيل، بالرغم ان معنى انه مسحه ملك ان هو يبقى الايه؟ التاني مش الاول، وان شاول هو اللي هيبقى الاول، لكن مسحه فعلا بحب، قبله، مسحه بحب، لانه مسيح الرب، لانه ده مختار من الله. صحيح حسب طلب الناس وحسب اشتياقات الناس، لكن الله سمح بيه. وكأن القبلة اللي ادها صموئيل لشاول دي كانت تعبر عن الحب اللي موجود في قلب الله ناحية شاول، ان ربنا اراد شاول واختاره واحبه. لكن المشكلة، هل شاول ثبت في الحب وفي الاختيار ده ولا لا؟ ده اللي بيبين لنا بعد كده الاصحاحات التانية. كأن ربنا بيختار كل واحد فينا وبيديله القبلة دهيت وبيعلن له الحب، لكن يا ترى هنقبل الحب ده ونثبت في الاختيار ولا لا؟ ده المهم. وقال: اليس لان الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا؟ يعني اداك الميراث بتاعه، وميراث الله هو شعبه. الميراث ده غنى مجد قديسيه وغنى ميراثه، يعني حاجة كبيرة جدا. لكن انه عارف ان شاول ما يفهمش اي حاجة في الامور الروحية، ولا يفهم يعني ايه ميراث الله والكلام ده، وحتى كل اللي عمله صموئيل معاه هو مش فاهم فيه حاجة، فابتدى يديله علامات عشان تفهمه وعشان تؤكد له ان الله اختاره. فاول علامة ادهاله انه هو طالع عند قبر راحيل، ودي حتة جنوب كده اورشليم ناحية بيت لح، هيقابلوا اتنين هيقولوا له ان ابوك لقى القطن الضائعة واهتم بيكم. دي اول علامة. وتعدوا من هناك ذاهبا حتى تأتي الى بلوط الطابور، فيصادفك هناك ثلاثة رجال صاعدون الى الله، الى بيت ايل. ثلاثة دول طالعين مدرسة الانبياء اللي في بيت ايل. وبيت ايل دي بالذات كان ليها مواقف كتيرة في الكتاب المقدس. عارفين بيت ايل يعني بيت الله؟ ده المكان اللي لما كان يعقوب هربان من عيسو وراح في الصحراء، المكان الموحش، وشاف السلم اللي طالعة من السماء للارض، فقال: لو رجعت بسلامة ان هذا المكان يكون بيت الله. لما قال: ما ارهب هذا المكان، ما هذا الا بيت الله. في نفس المكان ده اسس صموئيل مدرسة الانبياء اللي فيه. فيصادفك هناك ثلاثة رجال صعدون الى الله الى بيت ايل، واحد حامل ثلاثة جداء، وواحد حامل ثلاثة ارغفة خبز، وواحد حامل دقة خمر. واحد شايل معاه ثلاث جداء، والتاني شايل ثلاث ارغفة، والتالت شايل دقة خمر. فيسلمون عليك ويعطونك رغيفي خبز فتأخذ من يدهم. وبعد ذلك تأتي الى جبعة. طب اشمعنى؟ خذوا بالكم من معنى لانه خطير. معهم ثلاث جداء ومعهم ثلاث ترغفة ومعهم زق خمر، لكن مش هيدوله غير رغيفين. ايه معنى الكلام ده؟ طب ثلاث جداء بالظبط كده. الجداء دي كانت بتقدم ذبيحة خطية، ودي كانت من نصيب الكاهن، لكن هو ملوش كهنوت، مش هياخد الجداء، ملوش كاهن، هو ملك مش هياخد جداء، ملوش دعوة بالكهنوت، مش هياخد زق خمر، لانه عايز يقول له يعني خد بالك انك ما تفكرش، ما تعيش في حياة الطرف، كن منضبطا. وكانت اشارة ان شاول مش هيقدر يفرح بالملك بتاعه، لكن هتاخد رغيفين خبز مش ثلاث رغيف، رغيفين خبز، رغيف ليك ورغيف للغلام اللي معاك، يعني هتاخد احتياجاتك خبز الكفاف واحتياجات شعبك. ده كان تحذير من الله لي، ما تتعداش على الكهنوت، لان الكهنوت مش ليك، مش هتقدر تفرح، مش هيبقى ليك زبط الخمر حياة الطرف، لكن مضمون ليك احتياجاتك الشخصية واحتياجات شعبك، احتياجاتك واحتياجات الغلام اللي معاك، تاخد رغيفين من الثلاث رغيف. وكان الله بيقول له يعني انا اخترتك ملك، انا هتدبر بامور معيشتك. فتأخذ من يدهم، ما تقولش اشمعنى هتدوني ده، لا خد اقبل اللي ربنا ادهولك. وبعد ذلك تأتي الى جبعة الله حيث انصاب الفلسطينيين، ويكون عند مجيئك الى هناك الى المدينة انك تصادف ضمرة من الانبياء نازلين من المرتفع، وامامهم رباب ودف وناي وعود وهم يتنبؤون. فيحل عليك روح الرب فتتنبأ معهم وتتحول الى رجلا اخر. احنا عارفين زي ما قلنا ان شاول ما كانش ليه اي اهتمامات روحية، ما كانش يعرف حاجة عن ربنا، وحتى رجل الله ما يعرفش شكله، ملوش اي اهتمام روحي خالص. فانا انت هتاخد فرصة روحية انك هتخش في مدرسة الانبياء، هتقابلهم وتشترك في الروح الواحد معاهم، وتتحول الى رجل اخر، هتاخد فرصة روحية. واذ اتت هذه الايات عليك فافعل ما وجدته يدك، لان الله معك. وسلموا معية الله بثلاث علامات وثلاث دلائل ان ربنا مختاره. وتنزل قدامي الى الجلجال، والجلجال ده المكان اللي فيه المدرسة التانية بتاعت الانبياء، وايضا الجلجال ده كان اول مكان يقعد فيه الشعب بعد عبورهم نهر الاردن، وفيه عملوا اول فصح، وفيه اختتن الشعب اللي ما كانش مختون في برية سيناء. وهوذا انا انزل اليك لاصعد محرقات وذبائح سلامة سبعة ايام تلبس حتى اتي اليك واعلمك ماذا تفعل. قال له تقعد تستناني لحد ما اجيلك عشان اقول لك ايه اللي هتعمله، بالشرط اللي حطه له صموئيل. وكان عندما ادار كتفه لكي يذهب من عند صموئيل ان الله اعطاه قلبا اخرا. بس لاحظوا ان ربنا اداله قلب اخر، لكن ما قالش عليه قلب جديد، ما قالش عليه قلب جديد، قال قلب اخر بقى ليه اهتمامات تانية. العجيبة شاول ده يعني في شخصيات كتيرة بتمثله في حياة الناس وفي حياتنا. يعني اسمعوا عن واحد اسمه موسوليني. موسوليني ده يحكوا عنه انه في مطلع شبابه كان يكره العنف، وكان يكره الطغيان والظلم وكان انسان عادل جدا. لكن لما مسك الحب بقى اكبر طاغية واكبر فاشي. يورينا قد ايه ان الانسان متقلب وان النفس البشرية بتتلون، وقد ايه ان الناس بتتحول من النقيض الى النقيض، من اليمين للشمال، الناس بتتغير باستمرار. وده بيتوقف على توازن موجود جوه الانسان. الانسان عشان يعمل البالانس صح في حاجة اسمها الله وفي حاجة اسمها النفس. يوم ما حط النفس مكان الله يتحول الانسان على طول الى طاغية، الى وحش. يوم ما حط ذاتي مكان الله تحول الى وحش. لكن يوم ما حط ربنا في المكان الصحيح بتاعه ابقى انسان كامل. لكن لما حط ذاتي مكان الله، رغباتي وشهواتي مكان الله وارادتي، ده اللي عمله شاول بالظبط. ان بعد شوية شر ربنا اللي جعله ملك وحط ذاته، حط نفسه. بعكس بولس الرسول، والاثنين كانوا من سبط بنيامين، والاثنين كان اسمهم شاول. بولس شال ذاته وحط مكانها المسيح. ليه؟ الحياة هي المسيح، ما انا لكن نعمة الله الساكنة فيا. هي المعادلة دي لو ما توزنتش صح الانسان بيضيع. في كل مرة انا بفتري فيها على الناس وبضغى على الناس، هي نتيجة ان بحط ذاتي مكان الله. لكن لو عايز اعيش حياة بهجة سعيدة مرتاحة فرحة، لازم احط نفسي في المكان الصحيح. برضك في قصة لطيفة قريتها عن الاسكندر الاكبر، كان في عنده حصان قوي جدا، حاول كل الفرسان ان هم يخدعوا الحصان ده ان هم يركبوه، محدش قدر يركبه. لكن جه الاسكندر الاكبر كده وشاف الحصان ده عمال يرفس كل واحد ركبه ويرميه ويطرحه على الارض، فبص دقيقة كده وبعدين عمل حاجة في الحصان وركب الحصان وطلع يجري بيه واخضعه وقاده كويس جدا. عارفين القصة دي يمكن مشهورة. ليه الحصان ده ما كانش راضي يخلي حد يركبه؟ لا لا لا، كان الحصان ده موقفينه في اتجاه غلط، فكل ما يبص يشوف ظله يفتكر ان في حصان تاني جنبه فيهيك. كان بيخاف من ايه؟ من ظله، من خياله. فجاء الاسكندر الاكبر عادله في الاتجاه ان الحصان ما يشوفش خياله. انت عارفين لما واحد ماشي في الشمس يبقى شايف ايه؟ ظله كده، عامل خيال. ده اللي بيخاف من نفسه. ده الانسان اللي باصص لنفسه باستمرار هيعيش في حياة الخوف، عايش في حياة الفشل والقلق، الانسان اللي باصص لنفسه. لكن الانسان اللي ما بيركزش على ذاته وبيحط ربنا في المكان المناسب يعرف يخوض حياته صح. عشان كده لو عايزين بهجة، عايزين راحة، عايزين سعادة، حقق المعادلة اللي اتكلمنا عنها. ما تشيلش ربنا وتحط ذاتك، لكن ادي ربنا المكان المظبوط بتاعته، هتقدر تقود نفسك كويس. لكن لو انت تملي باصص لخيالك وباصص لنفسك وذاتك هتتعب، هتفضل طول عمرك تعبان ولا يمكن هترتاح. فبيقول ان مجرد ما ادار كتفه من عند صموئيل اعطاها الله قلبا اخر. والعجيبة ان ربنا بيدي الانسان القلب اللي الانسان بيطلبه. يعني تشوفوا مثلا داود يقول له قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. داود كله طلبته عايز قلب نقي، يقوم ربنا يغسل قلبه ويدي له قلب ايه؟ نقي. سليمان يقول له اعطيني قلبا فهيما، يقوم ربنا يدي له قلب ايه؟ فهيم، حكمة، ما كانش فيه احكم من سليمان. ايه معنى القلب الجديد اللي خده شاول ده؟ اسف، ايه معنى القلب الاخر اللي خده شاول؟ ما قالش ان هو قلب جديد، لكن قال ان هو قلب اخر. اداله فكر جديد بقى، بدل ما كان اهتمامه بالاطن الضائعة، الله اداله اهتمام بالمملكة الضائعة، المملكة اللي كانت الفلسطينيين تعبينها وبيضايقوها، فابتدى يديله خواص تصلح كقائد وكملك يضبط الشعب. لكن ما قدرش للأسف انه ياخد القلب الجديد او الولادة الجديدة، انه يصير انسان جديد في تفكيره وفي حياته الروحية. هو خد عطية من الله لكن ما قدرش العطية دي تدوم بيها، خد عمل من الله لكن العمل ده ما مستمرش معاه. يبان بقى في الموقف اللي حصل له، واتت جميع هذه الايات في ذلك اليوم. ولما جاءوا الى هناك الى جبعة اذ بزمرة من الانبياء لقيته فحل عليه روح الله فتنبأ في وسطهم. ولما رآه جميع الذين عرفوه منذ امس وما قبله انه يتنبأ مع الانبياء، قال الشعب الواحد لصاحبه ماذا صار لابن قيس، اشاول ايضا بين الانبياء؟ ده بقى مثل، حتى كمان شاول بقاله في النبوة يعني، لانه كان معروف انه ملوش اي اهتمامات روحية. فاجاب رجل من هناك وقال ومن هو ابوهم؟ ولذلك ذهب مثلا اشاول ايضا بين الانبياء. ولما انتهى من التنبي جاء الى المرتفع فقال عم شاول له ولغلامه الى اين ذهبتما؟ فقال لكي نفتش على الاتن، ولما رأينا انها لم توجد جئنا الى صموئيل. فقال عم شاول اخبرني ماذا قال لكم صموئيل. فقال شاول لعمه اخبرنا بان الاتن قد وجدت ولكنه لم يخبره بامر المملكة الذي تكلم به صموئيل. كانت البداية بتاعت شاول حلوة جدا، ما راحش بقى وقعد يتفاخر درسني وعملني ملك وقعد يعمل زيطة حواليه، ماشي حاجة. لكن ربنا اداله فرصة روحية واختبر الفرصة دي وتنبأ مع الانبياء، لكن للأسف كان مجرد انفعال تشنجي، زي مثلا واحد كده يخش يلاقي جماعة عمالة ترتل والترتيلة يعني نغمتها حلوة، هو كمان عمال منفعل ايه معاهم، انفعال لحظي انفعال وقتي. لكن ما اهتم شاول انه يعمق الفرصة الروحية اللي ربنا ادهاله وانه يعيش بيها مرتبط بيها. ودي اخطر حاجة في حياتنا، تيجي مؤتمر اهو ناس كانوا بيصلوا وكانوا بيرتلوا رتلنا وصلينا معاهم، لكن ما اخدناش الولادة الجديدة ان لا ده يا رب يبقى شيء ثابت في حياتنا، مجرد انفعال لحظي. بيقول عنهم بولس الرسول ان الذين ذاقوا الموهبة السماوية واستناروا، يعني داقوا حلاوة ربنا واخدوا استنارة وسقطوا لا يمكن ايه تجديده. ده اللي عمله شاول، ربنا اداله فرصة روحية لكن هو ما نماش الفرصة الروحية دهيت، اداله عطية لكن هو ما احتفظش بيها، كان مجرد ان انفعل انفعال لحظي في وسط الانبياء وخلاص، حرجات تشنجية وحرجات عصبية عاش جواها شوية وانتهى الموضوع، ما كانش ليه اهتمامات روحية. ربنا اداله اهتمامات روحية لكن هو ما نماش الاهتمامات دي، ما نماش العطية دي. عشان كده حاجة العجيبة ان ربنا بيقولها ان الناس هتيجي تقول للمسيح اليس باسمك تنبأنا، اليس باسمك اخرجنا شياطين، اليس باسمك صنعنا قوات، يقول لهم ايه؟ ما عرفكوش. كان مجرد شوية حركات تشنجية انفعالية لكن ما كانش ليكم علاقة بيا. عشان كده حتى الكتاب المقدس كان دقيق جدا ان الله اعطاه قلب اخر، اهتمامات اخرى، انه يصلح كقائد وكملك، لكن ما حصلش على الولادة الجديدة، على القلب الجديد اللي ليه علاقة بربنا بتنبض واللي ليه علاقة بربنا انها بتنمو. زي ارض شربت مطر كتير كتير كتير، كان مفروض انها تبقى ارض جيدة تطلع ثمر، في الاخر تطلع شوك، يبقى مصير الارض دي ايه؟ للحريق. ابتلى لكن ما كملش، دي كانت مشكلة شاول، انه ابتدى صح لكن ما كملش في الطريق صح. عشان كده دي خطورة ان الانسان يبتدي لكن ما يكملش. واستدعى صموئيل الشعب الى الرب الى المصفاة. ابتدى بقى صموئيل يجيب يجمع كل الشعب مرة تانية في المكان اللي هو المصفاة، مكان التوبة ده هو. وقال لبني اسرائيل: هكذا يقول الرب اله اسرائيل، اني اصعدت اسرائيل من مصر وانقذتكم من يد المصريين ومن يد جميع الممالك التي ضايقتكم، وانتم قد رفضتم اليوم الهكم الذي هو مخلصكم. كلمة صعبة ربنا بيقولها لنا، في كل مرة بنرفض الله اللي هو بيصنع لينا خلاص. من جميع الذين يسيئون اليكم ويضايقونكم، وقلتم له: بل تجعل علينا ملكا. فالان امثلوا امام الرب حسب اصباطكم والوفكم. وكان مشكلة صموئيل ازاي يختار ملك، لانه عارف لو اختار من سبط معين ممكن السبط التاني يقول له: طب اشمعنى ما تختار من ايه مننا. عشان كده هو حب يظهر ان الاختيار ده اختيار الله. فجمعهم كلهم عشان محدش يعترض. الان امثلوا امام الرب حسب اصباطكم والوفكم. فقدم صموئيل جميع اصباط اسرائيل، فاخذ سبط بنيامين. ثم قدم سبط بنيامين حسب عشائره، فاخذت عشيرة مطري، واخذ شاول ابن قيس. ففتشوا عليه فلم يوجد. شوف البداية بتاعته، ده واحد تاني يعني ده هيعملوه ملك، ده كان طلع ايه جاري راح لهم، لكن ده استخبى هرب. عشان بقول لكم شوفوا قد ايه الانسان ممكن يتغير. سهل ان انا احتمل الاهانه، لكن صعب ان انا احتمل الكرامه. ففتشوا عليه فلم يوجد. فسالوه ايضا من الرب: هل ياتي الرجل ايضا الى ها هنا؟ فقال الرب: هو ده قد اختبأ بين الامتعه، مستخبي بين الكراكيب عشان ما حدش يشوفه. هو ليه استخبى؟ قد يكون استخبى نتيجة اتضاع، او حاسس انه مش مستحق، او نتيجة خوف، لان خايف من المسؤولية الملقاة عليه، وبعدين عارف ان طلب الملك ده ضد ارادة الله، وهو بقى الملك يعني ده ضد ارادة الله. كان ممكن يبقى فيه اسباب كثيرة تخليه ان هو يهرب. فرقدوا واخذوه من هناك، فوقف بين الشعب. فشوفوا المنظر، فكان اطول من كل الشعب، من كتفه فما فوق. فقال صموئيل لجميع الشعب: ارأيتم الذي اختاره الرب انه ليس مثله في جميع الشعب؟ مش انتوا عايزين المنظور وعايزين المحسوس؟ طب ربنا اداكوا حسب اشتياق قلبكم، في احلى منه، في اطول منه، في اضخم منه، مش انتوا عايزين كده؟ خدوا اهو اللي انتوا عايزينه. اول حاجة، اصل الانسان اللي بيطلب المنظور باستمرار والحاجات المحسوسة، اول حاجة تلفت نظر الانسان في المنظور ايه؟ الحلاوة والجمال الجسدي والقوة الجسدية. كان قد كده وكده ومنظره حلو، ولكن ما كانش ليه روح، ما كانش ليه اي اهتمام روحي. فاحنا تملي بنجري ورا المحسوسات ورا المنظورات ولا الجمال الخارجي، من غير ما يكون ده يقودنا الى معرفة الله. برغم ان ربنا اداله فرصة للارتفاع لما هو اسمى وجعله ينضم للانبياء ويبقى له اهتمام روحي، لكن ما نماش روحيا، ما نماش روحيا. هتلاحظوا ان كل الموقف الروحي اللي عمله صموئيل في حياته مرتين، مرة دلوقتي وهو اول ما ترسم راح تنبأ مع جماعة الانبياء، ومرة تانية وهو بيطارد داود. يقوم ربنا عشان ينجي داود يدخل شاول بين جماعة الانبياء فيندمج معاهم وينسى داود، فداود ايه؟ يهرب. عارفين دي بتمثل في حياتنا ايه؟ احنا ما بننموش في حياتنا الروحية في علاقتنا مع الله نتيجة حاجة معينة. ان احنا محتمدين في حياتنا ومعرفتنا بربنا على نظام اللحسات الروحية. ايه اللحسات الروحية دي؟ كل فين وفين كده خد لي ايه لحظة، احضر لي ربع اجتماع، حتى يومين في مؤتمر، واعظة في قداس، لكن مفيش الغذاء الايه اليومي. معتمدين باستمرار على نظام اللحسات الروحية، لطشة كده وناخدها ونمشي. ما تنفع. تخيل طفل ما بيأكلش بانتظام كل يوم، كل يعني شوية يدوله لحظة، ده يمكن ينمو، لا يمكن يثبت. ودي مشكلتنا فعلا. سامحوني يعني على مستوى دراستنا مثلا وعلاقتنا بالله في الكتاب المقدس، تلاقي واحد يجي اسبوع وعشر اسابيع ايه ما يجيش، يجي بعد عشر اسابيع مش قادر يتابع حاجة، مش فاهم حاجة، خد له لحظة لكن ما كملش، خد له على ماشي كده حاجة لكن ما فيش استمرارية. شاول ده كان بنفس الوضع، اتلطش له لطشتين مع الانبياء وخلاص لكن ما حرص. عشان كده من الخطورة انك لو عايز تبني بناء روحي صح لابد من النظام والاستمرار، لابد من خطة. تخيل واحد بيجي يبني بيت، يحط النهاردة طوبة هنا وبعد اسبوع مثلا يروح حط الطوبة في ناحية تانية، لا يمكن يكون في كيان او شكل او بناء. الانسان اللي بيعتمد على نظام اللحسات، مرة يصلي وعشرة لأ، مرة يقرأ في الكتاب المقدس وعشرين لأ، مرة يحضر اجتماع وثلاثين مرة لأ، نظام اللحسات ده ما ينفعش في الحياة الروحية. فقال سمويل لجميع الشعب: أرأيتم الذي اختاره الرب أنه ليس مثله في جميع الشعب؟ فهتف كل الشعب وقالوا: ليحيى الملك. جه على ايه؟ مزاجهم، منظره كده عجبهم، ليحيى الملك. فكلم سمويل الشعب بقضاء المملكة وكتبه في سفر ووضعه أمام الرب. ايه نظام المملكة؟ ايه اختصاصات الملك وحدوده وسلطانه؟ نظم لهم علاقة الملكية وأسس لهم قانون المملكة. ثم أطلق سموئيل جميع الشعب كل واحد إلى بيته، وشاول أيضا ذهب إلى بيته إلى جبعة، وذهب معه الجماعة التي مس الله قلبها. حلو التعبير ده، كانوا لسه في النشوة الروحية واخدين دفعة روحية كده، فمشوا مع بعض، ابتدوا صح. واما بنو بليعال يعني الناس اللي ربنا مسهم، قبلوا شاول كملك من يد الله. اما بنو بليعال، بليعال اللي هم ايه؟ ناس الاشرار البطالين اللي ما منهمش فايدة، اللي بنسميهم يعني اللي ما لهمش شغلان غير انهم يتكلموا يعني من كل الاصباط. فقالوا: كيف يخلصنا هذا؟ مين ده؟ يعرف يعمل لنا ايه؟ فاحتقروه ولم يقدموا له هدية كعلامة احترام وقبول. يقول: فكان كأصم، يعني عمل نفسه ايه؟ مش سامع ومش شايف. ابتدى في الاول بداية كويسة، اللي اهانوه ما عملهمش حاجة، عمل نفسه انه يعني مش اخد باله. وهو باستمرار في كل وقت في الكنيسة وفي كل مجتمعات في الناس دول، يعني ما رهمش غير ان هم يحبطوا الاخرين ويعجزوا الاخرين ويفشلوا في الاخرين، رافضين لكل حاجة، يعني ناس ما لهمش شغلانة غير ان هم يرفضوا. ايه الاجتماع ده؟ ايه النظام ده؟ ايه التراتيل ده؟ ايه معرفش ايه 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 ايه، ما لهمش شغلانة غير انهم ناس بطالين حزب المعارضة بس على الفاضي. لكن ازاي هيكسبهم وازاي هيواجه الكلام بتاعهم؟ ده اللي هتشوفوه في اصحاح 11. لا، هما بنو بليعال ما قابلوهوش نتيجة
ان هم كل شغلتهم ان هم يفشلوا ويحبطوا، وعلى حسب القياسات المادية ما كانش في حد احسن من شاول، وهو ده كان هدفهم، هو ده اختيارهم، لكن دول كان شغلتهم ان هم يحبطوا بكده. ازاي هو يتصرف معاهم وحيواجههم؟ مش هيرد عليهم بالكلام، لكن هيرد عليهم بالايه؟ بالعمل. هيثبت ان هو جدير فعلا بالمملكة. ايوه تامر. اخصائي يعني سيادتك. هو معنى انه تميز في صفة معينة علشان اكون انا متميز في حاجة معينة، مش معنى كده اني ما بعملش الحاجات التانية. لاني لو حصوم لازم اصلي، لو احب لازم اعيش حياة الطهارة، لو انا حصلي ازاي اغضب. كل الحياة الروحية مرتبطة بعضيها بايه؟ ببعض. لكن قد تكون هناك صفة الانسان متميز بيها، لكن لازم كله يقود الى بعض.